بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ألفية ابن مالك للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد جبران قحل حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
آمين. الدرس السادس.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والرفع بالنصب مفعول به أول مقدم، لجعلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة والنصب معطوف عليه، والمعطوف على المنصوب منصوب. واجعلا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب. وإعراب مفعول به ثان منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن الناظم رحمه الله عندما قال والرفع والنصب اجعلا إعرابا يريد أن يتكلم في علامات الإعراب، لأنه سبق لنا أن أنواع الإعراب كم؟
أربعة.
أنواع الإعراب كم يا شباب؟
أربعة.
رفع ونصب وخفض وجزم.
نعم.
ها؟
نعم.
أيوة. والآن سيتكلم عن علامات الإعراب. فالرفع علامة من علامات الإعراب، والنصب كذلك علامة من علامات الإعراب. هاتان العلامتان، أي الرفع والنصب، علامتان مشتركتان بين الاسم وبين الفعل. معنى هذا كيف؟ معنى هذا أن الفعل يكون منصوبا إذا دخلت عليه أداة نصب، والفعل والحرف والاسم أقصد يكون منصوبا أيضا إذا إيش دخلت عليه أداة نصب، ويكون مرفوعا إذا دخلت عليه علامة رفع. كلما دخلت أي علامة تدخل على الاسم وهي علامة رفع يكون الاسم مرفوعا بها، وكذلك أي علامة تدخل على الاسم وهي علامة نصب يكون الاسم منصوب، كذلك الفعل. ولكنه رحمه الله في قوله والرفع والنصب اجعلا إعرابا، هذا إذا لم يتنبه يعني طالب العلم يظن أن الرفع وأن الأفعال كلها تعرب. لا، الأفعال لا تعرب كلها، لا يعرب منها إلا باسم الفعل المضارع، لا يعرب منها إلا الفعل المضارع. فالفعل المضارع يكون مشاركا للاسم في ماذا؟ ها،
مشاركا للاسم في الرفع والنصب،
يشارك الاسم في الرفع والنصب، يعني يكون الرفع والنصب مشترك بين الاسم والفعل المضارع.
نعم.
طيب، والرفع والنصب، هذا الرفع والنصب مفعول مقدم، الرفع مفعول مقدم. لماذا مفعول مقدم؟ لكلمة ايش؟ اجعل. اجعل، اي اجعل النصب اجعل الرفع والنصب علامة، ها؟ علامة على إعراب ايش؟ الاسم.
الاسم.
الاسم. يعني كما ان الاسم يكون مرفوعا كذلك ايضا الفعل يكون مرفوعا، ولكن ال في الاسم غير ال في الفعل. واضح يا جماعة؟
نعم.
اقول ال في الاسم غير ال في الفعل. ليش؟
الاسم يشمل جميع الأسماء.
الاسم يعني يدخل فيه جميع الأسماء، سواء كان الاسم مبتدأ أو مثلا خبر لكان اسم لكان وأخواتها، أو خبر لإن وأخواتها، أو ما شاكل ذلك. فإنه إيش؟ يكون الاسم كل الأسماء من علامات الرفع، لها علامة الإعراب وهي الرفع. والرفع والنصب اجعلا إعرابا. لأنه جعل الرفع مفعول مقدم.
نعم.
جعل الرفع مفعول مقدم. مفعول مقدم لماذا؟
لجعلن.
لجعلن لفعل الأمر.
نعم.
والرفع والنصب جعل والنصب معطوف على ماذا؟
على الرفع.
على الرفع. والمعطوف على المنصوب؟
منصوب.
منصوب. طيب إعرابا. إعرابا كيف نعربه؟ هذا جعل الفعل الأمر معروف. فعل أمر مبني على السكون.
نعم.
لاتصاله
بنون التوكيد
الخفيفة. لكن إعرابا
مفعول ثاني.
مفعول ثاني لماذا؟
لجعل.
مفعول ثاني لجعل.
نعم.
أيوة الفعل لفعل الأمر. طيب والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل. الاسم معروف نسلم له أن الأسماء كلها قد يكون، لكن الفعل لا يعرب إلا إيش؟ لكن لماذا يعني قالوا اسم الفعل؟ قالوا إن الفعل المضارع يشبه الاسم، تمام؟ فلكون الفعل المضارع يشبه الاسم قالوا إيش؟ يعرب. يعرب يعني مثلا لما تقول زيد يقوم، فزيد مبتدأ ويقوم إيش؟
خبر.
فخبر يقوم هذا ماله أشبه الاسم في ماذا؟ أشبه الاسم، لأنه يكون قد يكون خبر. دول فعليا الاسم المضارع يكون خبر. زيد يقوم، فلهذا الفعل المضارع لما شابه الاسم قالوا إنه يعرب. طيب وعرفنا أن الفعل الماضي والأمر مبنيان لا يمكن أن يدخلهما الإعراب، لكن المضارع كما قلنا لكم يدخل في الإعراب. لماذا؟ لأنه شبه الاسم، إلا إذا طرأ عليه طارئ يستوجب بناءه. وما هو الطارئ الذي يستوجب الإعراب بناء الفعل المضارع؟ قالوا إذا اتصلت بنون التوكيد، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين يقاتلون، فيقاتلون هنا ماله
متصل به نون التوكيد.
تحسبن لا تحسبن، أيوة
تحسبن متصل به نون التوكيد،
اتصل به نون التوكيد الثقيلة.
نعم.
وقد تتصل به نون التوكيد الخفيفة كما جاء في سورة العلق لنسفعن بالناصية
فبني على الفتح
وبني على الفتح. إذن معناه أن الفعل المضارع أقوى من الأشياء المبنية، وإذا طلع عليه طارئ بناء فإنه يبنى، ولكن ضعيف يعني قليل، ما يبنى إلا عند تصله التوكيد أو النسوة. أما يعني الأمر فلا يبنى، والماضي لا يبنى، لا يدخلهما البناء. لا يدخلهما البناء. نعم.
قوله لاسم اللام حرف جر واسم مجرور باللام وفعل معطوف عليه والمعطوف على المجرور مجرور.
أي ولكن قد اسمع السامع أن الفعل كل الأفعال تبنى تعرب. تمام. ليش؟ لأنه دخل حرف الجر على اسم وعطفنا الفعل عليه، والمعروف أن النكرة تفيد إيش؟
العموم.
العموم. فقد يلتبس على بعضهم يقول طيب الفعل ماله؟
الفعل كله
الفعل يعرب. انتم تقول الاعراب وابن مالك قال والاسم وفعل، نقول له لا، ابن مالك يقصد ايش؟
الفعل المضارع.
يقصد الفعل المضارع، لان الفعل المضارع فيه شبه بماذا؟
من الاسم.
بالاسم. فلذلك خرج في بعض الاحيان عن الاعراب، بقي في الاعراب مع الاسماء، لكن خرج لطارئ يمنعه بالإعراب فيكون مبني. وهو ما هو المبني؟
اتصالي بنون
التوكيد أو نون النسوة. أو نون النسوة. فنون النسوة يتصل بالتوكيد بالفعل يبنى على السكون، ونون التوكيد يتصل بالفعل المضارع يبنى على الفتح. نعم.
قال ونحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك.
أيوة يعني تقديره وذلك نحو لن أهاب، أو ذلك
نحو لن
أهاب. أيوة لأنه قال والرفع والنصب جعل إعرابا لاسم وفعل. ذلك يعني ذلك الكلام الذي نقوله فيما لو قدرنا وقلنا نحو لن أهاب، ذلك نحو لن أهاب. نعم. إذن نحو كلمة نحو خبر المبتدأ محذوف، تقدير المبتدأ إيش؟
ذلك.
ذلك. نعم.
ولن حرف نفي ونصب واستقبال.
صح.
وأهاب فعل مضارع منصوب بلن.
أهاب فعل مضارع منصوب بلن. أيوة.
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
وجوبا. للأسف هو ما يقول وجوبا، لكن نقول وجوبا، لأن عند النحويين أن الفاعل المستتر إذا كان يعني للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبين فإنه إيش؟
وجوبا.
وجوبا. إذا كان الفعل للمتكلم يكون جوازا. نعم.
للغائب.
الغائب المتكلم. نعم. الغائب. نعم.
الغائب.
هو. نعم. ها.
قال وجملة لن أهاب في محل جر مضاف إليه، ويجوز أن تكون في محل نصب، والتقدير نحو قولك لن أهاب.
كيف هذا النصب؟ يكون نحو هذا مبتدأ. تمام. أو خبر، خلوا على ما هو عليه خبر.
نعم.
وذلك نحو قولك لن أهاب. فنحو هو الإيش؟ هو الخبر. وأما الفعل فإذا أردنا أن نقول بأنه مفعول لفعل محذوف يسوغ لنا ذلك بأن نقدر مصدر ونضيفه إلى كلمة إيش؟ نحو. لأن قولك نحو قولك، قول هذا مصدر، نحو قولك لن أهاب، فيكون الإعراب هكذا نحو خبر المبتدا محذوف. تمام. تقديره وذلك نحو، نحو مضاف وقول مضاف إليه، قول مضاف وكاف الخطاب مضاف إليه. لن أهاب هذا إيش؟ جملة تكون مفعولة علشان إيش؟ مقول القول، يكون مفعول مقول القول، نحو قولك لن أهاب، يعني نحو أن تقول لن أهاب، نحو أن تقول. فقلنا خل أن ومثلا نقول نحو قولك، نأول مصدر نحو قولك، فنحو مضاف ونحو قول مضاف إليه، ونحو وقول مضاف والكاف مضاف إليه، ولن أهاب لن فعل حرف نفي ونصب استقبال، وأهاب فعل مضارع منصوب بلن، ولم تصبه الفتحة الظاهرة، والألف عندك أهاب للإطلاق. أهاب. نعم.
والجملة لن أهاب.
أيوة. كلها في محل إيش؟
في محل نصب مفعول مقول القول.
صح. والجملة كلها خبر إيش؟ المبتدأ.
نعم.
آه. يعني خبر يعني إيش؟ مضاف إلى نحو، بقول القول مضاف إلى نحو.
نعم.
لأن نحو خبر وهو مضاف وقول مضاف إليه إذا جعلناه جملة. نعم.
سبق أن قلنا والجملة لن أهاب في محل جر مضاف إليه، إذا قلنا نحو لن أهاب بدون تقدير قولك تكون الجملة في محل جر
يكون الجملة
مضاف إليه،
يكون الجملة الفعلية
لن أهاب،
جملة الفعلية.
نعم.
لكن يعني أنا يعني أرى أن الأليق من هذا أن نقول جملة لن أهاب مفعول لفعل محذوف وتقديره نحو قولك لن أهاب. تمام. نحو قولك، فيكون نحو قولك نحو خبر المبتدأ وهو مضاف وقول مضاف إليه وكاف الخطاب مضاف إلى قول، ولن أهاب الجملة من الفعل المضارع أهاب وفاعله في محل نصب مقول القول. نعم.
قوله قال الشارح رحمه الله سبق أن الاسم منه معرب ومبني وكذلك الفعل، فالمعرب ما يتغير آخره باختلاف العوامل والمبني ما ليس كذلك.
أيوة. شوف قالوا المعرب، وهذا معنى الإعراب في اللغة عندهم في الإصطلاح.
نعم.
لأن الإعراب تغيير أواخر الكلم سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا مضارعا، المهم أنه يتغير بتغيير العوامل الداخلة عليه، قد تكون العوامل اللفظية وقد تكون معنوية، فيكون يعني أو تقديرية، فيكون الاسم المعرب يجوز أن يتغير أواخر كلماته الأسماء المعربة، يكون يجوز أن تغير آخر الكلمة. أما المبني فلا، المبني شبهه بالميت، يعني الميت ما يتحرك، كذلك المبني يبقى ملازم حالة واحدة، سواء دخل عليه رفع أو نصب أو جر أو ما يهمه، خلاص يبقى على حالة واحدة، فلهذا سموه مبني. نعم.
إذن المعرب له علامات والرفع،
لحظة،
له علامات، فالرفع والنصب يختصان بالمعرب.
شوف المعرب هذا يعني الإعراب ككل، الإعراب ككل له علامات.
نعم.
علامات الإعراب ما هي؟ الرفع والنصب والخفض إذا كنت كوفيا، والجر إذا كنت بصريا.
نعم.
ها؟
نعم.
يعني يكون إيش علاماته؟ هذه علامات الإعراب. علامات الإعراب دخوله على الكلمات في علامات خاصة بماذا؟
بالاسم،
بالأسماء، وفي علامات خاصة
بالأفعال،
وفي علامات مشتركة يشترك فيها الاسم والفعل والحرف.
الاسم والفعل.
والفعل بس، الحرف لا، الحرف ميت ما له شيء، ما له دخل. نعم.
قال قوله جعلا فعل أمر والأمر للوجوب.
صح.
قوله لاسم وفعل هذا الحكم للفعل المضارع إن لم يكن مبنيا. قوله
نعم.
قوله أهابا بالنصب، وأصله قبل دخول لن أهابوا.
أهابوا، لكن لما دخلت عليه لن نصرته.
نعم.
فقال أهابا.
وهل الألف في أهابا هي، هل هي نون التوكيد وقلبت ألفا، أو أنها للإطلاق؟
هي نون الإطلاق، الصحيح أنها نون الإطلاق وليست للتوكيد، ليست للتوكيد مرة. نعم.
الجواب للإطلاق. أيوة. ولا يصح أن نجعلها نون توكيد.
صدق.
لأننا لو جعلناها نون توكيد لصار الفعل مبنيا.
صدق.
يقول اجعل الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل.
أيوة.
فالاسم يكون مرفوعا والفعل يكون مرفوعا، والاسم يكون منصوبا والفعل يكون منصوبا.
والآن نمثل للمنصوب الفعل والمنصوب الاسم.
إذن يشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب.
نعم.
مثال للاسم المرفوع قولك.
اسمع. مثال للاسم المرفوع. ها.
قولك قام محمد.
قام محمد. محمد ماله؟
مرفوع.
مرفوع ليش؟
لأنه خبر.
لا، لأنه فاعل.
فاعل.
فاعل، والفاعل مرفوع.
ها. نعم.
هو اسم. نعم.
ولو قال أحد قام محمدا لقلنا خطأ ولا يجوز.
ليش خطأ؟ لأنه
نصب الفاعل.
لأنه نصب الفاعل، والفاعل لا ينصب، والفاعل لا ينصب إلا عند بعضهم تجوزوا، قالوا خرق الثوب المسمار، فقالوا المسمار منصوب. كيف منصوب؟ قالوا لأنه إيش تأخر، والثوب فاعل. نقول لهم لا، الثوب خرق الثوب المسمار، لا المسمار هو الفاعل.
نعم.
لكن قالوا منصوب. نقول لهم لا، هذا مو صحيح، هذا لحم، وهذا تجود به بعضهم. خرق الثوب ولا المسمار؟ الثوب كيف يخرق المسمار؟ المسمار هو الذي يخرق الثوب. فلما يقول خرق الثوب المسمار على أن المسمار فاعل منصوب، يقول خطأ. خطأ. نعم. أيوة.
قال ومثال للمضارع المرفوع قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
أيوة. يعلم خائنة الأعين، أين المفعول؟ يعني الفعل المضارع.
يعني.
المضارع فعل.
نعم.
معرب مرفوع ولم ترفع الضم الظاهر على آخره. نعم.
إذن صار الرفع للاسم والفعل، وقد اجتمعا في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم.
أيوة، قد يعلم الله المعوقين. شوف عندنا الرفع والفعل، الاسم والفعل، فين الفعل؟
يعلم.
وفين الفاعل؟ الفاعل ماله هذا؟
مرفوع.
إذن رفع الاسم ورفع الفعل، اجتمع الرفع، اجتمع بين الاسم والفعل. نعم.
فالفعل هو يعلم، والاسم هو الله، ومثاله ومثله أيضا قولك يقوم زيد.
نعم.
فالفعل يقوم هنا مرفوع، والاسم زيد مرفوع.
صح.
مثال للاسم المنصوب قولك رأيت محمدا.
ها.
ومثال للفعل المنصوب قولك لن يقوم.
رأيت محمدا. رأيت محمدا. فين المرفوع المنصوب؟
المرفوع رأيت.
المرفوع رأيت. لكن انتبه معي هو الآن احنا الآن
مثلا الاسم المنصوب يتكلم عن محمدا منصوب لأنه مفعول به
منصوب أيوة
لأنه مفعول به
رأيت محمدا ها
ومثال للفعل المنصوب قولك لن يقوم
لن يقوم
فيقوم منصوب بلن الناصبة
أيوة
وقد اجتمع في قولك لن أهين الطالبة
لن أهين الطالبة كيف نعرف لن أهين الطالبة
قال فأهين فعل منصوب
أيوة
والطالب اسم منصوب
صح
والمؤلف رحمه الله مثل للفعل بقوله لن أهاب فلن ناصبة وأهاب فعل مضارع منصوب بلن
صح
ولم يمثل للاسم فلماذا نقول
أيوة. شوف لماذا لم يمثل للاسم مثل للفعل لن أهاب
قال نقول أن التمثيل للاسم
نقول إن التمثيل
نقول أما التمثيل
أما صح
أما التمثيل للاسم فبسيط وكل الأسماء, وكل الأسماء تعرب إلا المبنيات
صحيح
لكن لما قال اجعلا إعرابا لاسم وفعل فإن كلمة فعل تشمل الماضي والأمر والمضارع
صح
فاضطر إلى التمثيل للفعل ليعلم أنه مختص بالمضارع
صح
وأما الاسم فمعروف لكل طالب وعلى كل حال يمكن أن نجعل هذا المثال مثالا للفعل والاسم مثل أن أقول لن أهاب عدوا
أيوة شوف لن أهاب عدوا لن أهاب هذا كيف نعربه لن أهاب عدوا كيف نعربها
لن
ها
أعرب يا شيخ
لا أبغى هذا ها قل يحيى يحيى قل بندر تعال أنت
لا لا يا شيخ عنده يحيى محزن ولا يحيى مالك
أنت مالك يا أخي يلا مالكي 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 لن أهاب عارب لن أهاب عدوا
لن حرف نصب
أيوة حرف نصب حرف نصب أيوة وأهاب
فعل مضارع منصوب بلن
ها فعل مضارع
منصوب
بلن أيوة وعلامة تصبيح نعم الفتحة أين فاعله فاعله فينه
مستتر وجوبا تقديره أنا
ها
مستتر وجوبا
مستتر وجوبا تقديره أنا لن أهاب أنا عدوا عدوا ماله كيف نعلمه هو الآن الشيخ مثل لماذا الشيخ مثل لنصب الفعل والاسم فقال لن أهاب عدوا يعني أتى بإيش بالنصب للاسم والفعل
نعم
يعني النصب يكون مشترك بين الاسم وبين الفعل ايوه
عدوا مفعول به منصوب
مفعول به منصوب عدوا منصوب
به
الفتح الظاهر على اخره صح نعم ها
قال هنا قال فأهاب هنا منصوبة بلن وعدوا منصوبة بالفعل
صح يعني الاسم نصب بالحرف الفعل نصب بالحرف والاسم نصب بالفعل نعم ها هذه عوامل
نعم
ايوه
قال الناظم رحمه الله والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم
نعم
قال الشارح رحمه الله والاسم قد خصص بالجر خصص من قبل من ان كان خصص من قبل النحويين فهو حكما وان كان خصص من قبل اهل اللغه فهو استعمالا وفي الحقيقه انه اذا خصص استعمالا فقد خصص حكما لان النحويين انما يتكلمون بحسب قواعد الكلام العرب وقوله بالجر المؤلف هنا عبر بالجر وهو تعبير البصريين وصاحب الآج الرومية عبر بالخفض وهو تعبير الكوفيين فإذا وجدت كتابا في النحو يعبر صاحبه بالخفض بدل الجر فاعلم أنه كوفي وإذا رأيت من يعبر بالجر بدل الخفض فاعلم فهو بصري قوله خصص الفعل أي خصص استعمالا وحكما قوله والاسم قد خصص بالجر هذه العلامة الخاصة بالاسم وهي الجر فلا يكون الفعل مجرورا أبدا كما قد خصص الفعل بأي ينجزم فلا يكون الاسم مجزوما أبدا إذن أنواع الإعراب أربعة رفع ونصب وجر وجزم تشترك الأسماء والأفعال في نوعين هما الرفع والنصب يعني أن الاسم يكون مرفوعا والفعل يكون مرفوعا والاسم والاسم يكون منصوبا والفعل يكون منصوبا.
نعم.
ويختص الاسم بالجر والفعل يختص بالجزم، يعني أن الفعل لا يكون مجزوما والاسم لا يكون مجزوما. وقد تقدم في أول الألفية أن من علامات الاسم الجر، يعني أنه خاص به.
بماذا قال أن من علامات الاسم الجر؟
لأنه لا يدخل على الأفعال.
ما هو
الجر؟
لا، كيف نعرف الجر يا شباب؟ من علامات الاسم الجر، لماذا نقول من علامات الاسم الجر؟
الجر يا شيخ
أن
اسم إن
ماله
منصوب.
أيوة،
لأن خبرها شبه الجملة، تحدد شبه الجملة.
أين شبه الجملة؟
من علامات.
من علامات، أيوة. يعني يقول الأخ كلمة من علامات هذه شبه جملة، عندنا جار ومجرور، الجار والمجرور شبه جملة. فتقدمت وقعت خبر لإن مقدم واسم إن مؤخر وهو الجر. تمام. أيوة.
وإن قال قائل وهل يدخل الجزم في الفعل الماضي وفعل الأمر؟ فالجواب لا، لأنهما مبنيان. صح. فالماضي مبني ولا يدخله الجزم بالاتفاق.
صحيح.
والأمر مبني ولا يدخله الجزم على قول البصريين، وهو الصحيح. ونحن نتكلم هنا عن الإعراب، وعلى ذلك فقول المؤلف قد خصص الفعل بأي ينجزم لا يريد به العموم، بل يريد به الفعل المضارع، فهو الذي يدخله الجزم. وإذا كان أنواع الإعراب أربعة فما علامات هذه الأنواع؟ يعني ما علامات كون الاسم مرفوعا أو كون الفعل مرفوعا أو كونهما منصوبين أو كون الاسم مجرورا أو كون الفعل مجزوما؟ ذكر ذلك في البيتين التاليين فقال: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر،
طيب،
واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر.
نعم، نمر، وفق الله، نمر. نمر، تقول نمر.
نمر.
أيوه نمر. طيب، الآن ذكر لك إيش؟ علامات الإعراب. علامات الإعراب كم هي؟
أربعة.
أربعة. ما هي؟
الرفع والنصب.
ها؟
الرفع بالضم والنصب بالفتح والجر بالكسر.
والنصب والجزم والجر. طيب، نأتي الآن لما يأتي المعرب ويأتي يعرب، لما يقول مثلا يقوم زيد.
نعم.
كيف نعرف هذه يقوم زيد؟
يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
لا، ما نقول ترى بالضمة.
لا، مرفوع وعلامة
أنا أقول رفعي. مرفوع ولم ترفع الضمة، لكن يقول أنا أقول مرفوع بالضمة. لا، هذا قوله ورفع بضم أي تجوزا بس، وإلا العامل في الرفع هو العامل يعني العامل الرفع عامل الرفع هو العامل.
نعم.
يعني يقوم فعل مضارع مرفوع. طيب، لا، ما هو المرفوع؟ لأنه خلا من الناصب والجازم، يعني رافع عامل معنوي وهو خلوه
الناصب والجازم.
أيوه. لكن إذا دخل عليه جازم
جزمه،
وإذا دخل عليه نصب نصبه. فنقول في الجزم لم يقم زيد، ونقول في النصب لن يقوم زيد.
نعم.
لكن إذا دخل الفعل المضارع من هذا ومن هذا
رفع على تجرده. أيوه. من الناصب والجازم،
رافع معنوي وهو تجرده النصب والجازم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فارفع بضم هذه علامة الرفع، وارفع فعل أمر، والأمر هنا للوجوب، أي يجب أن ترفع بالضم فتقول قام زيد، ولا يجوز أن تقول قام زيد، ولا يجوز أن تقول قام زيدا. قوله وانصبا فتحا، يعني وانصبا بفتح، وانصبا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وقوله فتحا منصوب على نزع الخافض.
صح.
والتقدير وانصبا بفتح.
وشوف، يعني وانصبا فتحا يعني الفعل المضارع الاسم ينصب بالفتحة، فتقول إن زيدا قائم، الفعل المضارع لن يقوم زيد. إذا نصبنا بماذا؟ لأن الفتح علامة على النصب في زيد وفي إيش يقول الفتح جعلنا علامة النصب. طيب إذا أردنا أن نأتي بعلامة خاصة للجر كيف نقول علامة خاصة للجر؟ ما هي الحيوة
في الاسم هذا شيخ؟
العلامة الخاصة بالجر ما هي؟
الكسرة.
الكسرة هات مثال. مررت بزيد. ها
مررت بزيد.
مررت بزيد. زيد ماله
مجرور بحرف الجر.
أيوة
الجر الكسر على آخره.
مجرور بحرف الجر أحسنت هكذا تقول. فلما تقول مجرور علامة الجر الكسرة أخطيت العامل ما دخلت العامل لكن تقول مجرور بحرف الجر وعلامة الجر هي إيش؟
الكسرة.
الكسرة نعم.
قوله هنا منصوب على نزع الخافض.
أيوة.
والتقدير وانصبا بفتح.
وانصبا بالفتح لكن شوف وانصبا بفتح منصوب على نزع الخافض. ها
نعم
يعني الخافض ايش
اللي هو حرف الجر
لما حذف نصب
الاسم
معموله. ها
نعم
نصب معموله فقال انصبا فتحا ان يعني فتحا اسم ما منصوب على نزع الخافض وتقديره وانصبا بفتح. نعم
لماذا نصب بعد نزع الخافض ولم
ايوه لانه لما نصب لما
ولم يرفع مثلا
نصب لا ما يرفع ما يرفع احنا نقول منصوب نقول منصوب ما في عن الرفع حتى نقول مرفوع
وبعد ان نزع الخافض ارتفع
نزع الخافض ايوه لان الخافض اصل موجود لكن نزع ضروره
نعم.
ولا أصله إيش؟
موجود
القرض أيوة. نعم.
قوله وجر كسرا يعني وجر بكسر وكسرا مثل فتحا منصوب على نزع الخافض.
صح.
فإذا قال قائل النصب على نزع الخافض لا يطرد إلا في أن وأن ولا يطرد في الاسم الخالص فماذا تقول؟
هذا كلام أيضا شوف لو جاك واحد وقال لك يا أحمد الناصب يعني نزع الخافض لا يطرد إلا إذا تقدم يعني إيش تقدمه
أن أو أن
أن أو أن أن يعني بأنه كذا بأنه كذا أو بأن يكون كذا هنا يكون إيش نزعنا الخافض ونصبنا إيش
الفعل على
أيوة لكن نقول لهم لا هذه ليست قاعدة مضطردة في أنه لا يطرد إلا ينصب إلا بأن وأن نعم يقول هذه غير مطردة
نعم.
بل ينصب بنزع غير أن وأن بدون تأويل لأنهم يقول بأن وأن عشانها مصدريتان أن وأن مصدريتان فلما ينصب يعني تحذف إيش أيوة
فينتصب
يكون منصوب نعم ها
قال الشارح قلنا هذا صحيح لكن أهل العلم كثر عندهم جدا استعمال النصب صح. على نزع الخافض في غير أن وأن
يعني هذا أن أنت تكون داخلة ضمن لا إيش
ضمن البقية
الخوف منزوعة مو قاعدة مضطردة لما ينتزع إلا أن وأن لا أيوة ها
لكن هو قال هذا صحيح
أيوة هذا صحيح نعم بأن وأن لكن العوامل عند أهل العلم كثرت سماعا عن العرب
نعم
فما انتصروا على أن وأن ها
قال إذن الضمة علامة الرفع
أيوة الحمد لله وش أقفلها نعم أيوة رحمة الله طيب شوي بس شوي 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 لا حسد ايوه قول اقرا ها اقرا
قال إذن الضمة علامة الرفع والفتحة علامة النصب والكسرة علامة الجر
الكاف حرف جر، وذكر الله عبده يسر اسم مجرور بالكاف وعلامة جره.
شوف ذكر الله عبده يسر، احنا لما نقول كذكر الله عبده يسر هو ضم كلمة ذكر ضمها، يعني نقول إن الكاف حرف جر ومجرورها محذوف تقديره كقولك ذكر الله عبد الرزاق. هو عندك جاعل على الحكاية، جر على الحكاية، لكن لا، أنا ممكن أقدره كقولك ذكر الله عبده يسر، تمام؟
لا.
كقولك ذكر الله عبده يسر كقولك ذكر الله عبده يسر. هو قال على الحكاية.
نعم.
يعني نقول ذكره مجرور على الحكاية، مجرور في جنبه كسرة مقدرة على الحكاية. نعم. ها.
لكن الصحيح أن نقول مجرور.
نقول مجرور.
المجرور محذوف.
المجرور محذوف وتقديره.
قولك.
كقولك ذكر الله عبده يسر. نعم.
يصبح إعراب ذكر ماذا؟
ذكر مبتدأ. كقولك ذكر الجار والمجرور خبر مقدم، وقولك وذكر مبتدا مؤخر، وعبد الله ذكر مضاف لفوق جلاله مضاف اليه، وعبد مفعول لذكر لانه مصدر، ويسر خبر مبتدا.
نعم
نعم.
قال وعلامه جره كسره مقدره على اخره منع من ظهورها الحكايه.
ايوه هو قال كذا.
فإذا قال قائل كيف يكون هذا؟ قلنا يكون على تقدير أن الجملة بمعنى هذا اللفظ، يعني كأنه قال كهذا اللفظ، فهي قائمة مقام قول القائل هذا اللفظ. وإن شئت فقل الكاف حرف جر والمجرور محذوف والتقدير كقولك ذكر الله عبده يسر، وذكر مبتدأ وهو مضاف إلى لفظ الجلالة،
وهذا هو الأصوب والأصح،
وعبده مفعول ذكر، وذكر مصدر مضاف للفاعل الله، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والتقدير كأن يذكر الله عبده يسر. ويسر فعل مضارع مرفوع بالضمة، وجملة يسر في محل رفع خبر مبتدأ.
شفت كيف خبر محذوف اللي قلنا إيش كقولك. نعم.
وقوله كذكر الله عبده يسر هذا مثال ضربه المؤلف رحمه الله، ويصح كذكر الله عبده يسر. فإذا قلنا كذكر الله عبده يسر صار المعنى أن الله إذا ذكر عبده فإن ذلك يسر العبد. وإذا قلنا كذكر الله عبده يسر صار المعنى أن العبد إذا ذكر الله سر بذلك. ولا شك أن الأحسن أن يذكر أن يذكرك الله.
أيوة.
فذكر الله لك أحسن من ذكرك لله من ذكرك الله.
صح.
يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول فاذكروني أذكركم. فالأحسن إذن أن نقول كذكر الله عبده يسر. وهذا المثال فيه رفع في الاسم والفعل.
أيوة.
فذكر رفع في الاسم. صح. ويسر رفع في الفعل. وكلاهما مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهذا قوله فارفع بضم، وفيه جر في لفظ الله كذكر الله فالله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهذا قوله وجر كسرا، وفيه نصب في عبد من قوله عبده يسر، فعبد مفعول به لذكر منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهذا قوله وانصبا فتحا. ومثال الفعل المنصوب قولك لن يقوم. ولا جزم في هذا المثال، لأن المؤلف رحمه الله قال بعد هذا واجزم بتسكين، يعني إذا جزم الفعل فإنه يجزم بالسكون. تقول لم يقم زيد، فيقم مجزوم بالسكون، ومنه قوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فيشأ في الموضعين مجزومة، وهذا قوله واجزم بتسكين.
أيوة.
وابن مالك رحمه الله لا أدري بقصد أو بغير قصد أو ضرورة النظم ألجأته فقال فارفع بضم واجزم بتسكين، فالطرفان جاء فيهما بحرف الجر، وفي الوسط نزع حرف الجر فقال وانصبا فتحا وجر كسرا، فكأنه يقول إن الباطن كالظاهر.
لا، الذي يظهر والله أعلم أنه للضرورة، لأنه يعني وقد يكون مثل ما قال بذك الظاهر، لأن نزع الخافض بظهر أمام نزع الخافض للضرورة، ولكن يقول وانصبا بفتح وانصبا وجرا بكسر، لكن ظروف الشيء تقصد أنه إيش ينصب. نعم.
قال فكأنه يقول إن الباطن كالظاهر، فالباطن في الوسط كالظاهر، فالباطن في الوسط كالظاهر في الجوانب، كالظاهر في الجوانب. يعني أن قوله انصبا فتحا وجر كسرا منصوبان بنزع الخافض، كما قلنا فارفع بضم واجزم بتسكين. فلا أدري هل قصد هذا أو أن النظم ألجأه إلى ذلك.
هذا يحتمل النظم ألجأ إلى هذا. نعم.
قوله وغير ما ذكر ينوب، يريد بقوله ما ذكر الضم والفتح والكسر والسكون، يعني غير هذه الأربعة ينوب. فإذا جاء اسم
يعني هذه هي الأنواع الأصلية، هذه العلامات إيش
هي
الأصلية، وما ناب عنها ينوب منابها، ما ناب عنها ينوب منابها في الحكم، يأخذ حكمها. نعم.
يعني غير هذه الأربعة ينوب. فإذا جاء اسم مرفوع وليس فيه ضمة قلنا الموجود نائب عن الضمة.
يعني حرف لا مثلا جمع ذكر السالم ينوب عن الضمة.
نعم.
وألف الاثنين ينوب عن الضمة أيضا، وهكذا. نعم.
أو جاء اسم منصوب وليس فيه فتحة قلنا الموجود نائب عن الفتحة.
يعني الياء، الياء في المثنى كما سيأتينا في جمع في المذكر السالم وفيما في المثنى.
نعم.
وكذا الألف أيضا في إيش الأسماء الخمسة،
الأسماء الخمسة
على الفتحة.
نعم.
نعم.
أو جاء اسم مجرور وفي وليس فيه كسرة قلنا الموجود نائب عن الكسرة.
نعم.
أو جاء فعل مجزوم وليس فيه سكون قلنا الموجود نائب عن السكون. أيوة. وهكذا.
أيوة.
فصارت العلامات الأربع وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون لها نواب إذا غابت نابت عنها. مثاله نحو جاء
يعني ملوك ها أو وزراء ونوابها ينوب عنها، كل حرف ينوب عن ضمة عن حركة. نعم.
مثاله نحو جاء، نحو جاء أخو بني نمر، فجاء فعل ماض مبني وحذفت الهمزة للضرورة أو للتخفيف. أخو فاعل والفاعل يكون مرفوعا بالضمة، لكن لا توجد هنا ضمة فنقول الواو الآن نائبة عن الضمة. وأخو مضاف وبني مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا وعلامة جره الكسرة، لكن لا توجد هنا كسرة فنقول الياء الآن نائبة عن الكسرة. فأخو نابت فيها الواو عن الضمة، وبني نابت فيها الياء عن الكسرة، وبني مضاف ونمر مضاف إليه، فهي معربة بالحركات.
نعم.
فإن قال قائل متى تأتي الواو نيابة عن الضمة ومتى تأتي الياء نيابة عن الكسرة، فالجواب أن المؤلف سيذكر ذلك في مواضعه بالتفصيل فيما يلي.
نعم.
وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف.
من ذاك ذو.
قال الشارح رحمه الله قوله وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء، هذه ثلاثة أفعال ارفع انصب اجرر، وكلها تطلب ما في قوله ما من الأسماء أصف. وما اسم موصول بمعنى الذي، وهو مفعول للآخر من هذه الأفعال الثلاثة، لأنه تنازع فيها ثلاثة عوامل، والذي يعمل هو الأخير. ولذا يقول ابن مالك رحمه الله والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة.
ذا أسرة هذا في التنازع.
ذا أسرة أو
ذا أسرة،
هنا فتح الهمزة. فيكون قوله ما من الأسماء أصف مفعولا للفعل جرر، وأما الفعلان السابقان وهما ارفع وانصب فيقدر فيهما المفعول تقديرا لأنه محذوف.
نعم.
قوله ما الموصولة تحتاج إلى صلة، وصلتها جملة أصف.
صح.
وهي فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ومن الأسماء متعلق بالفعل أصف، ومعنى أصف أذكر.
نعم.
معنى البيت ارفع بالواو وانصب بالألف واجرر بالياء. وما أذكره من الأسماء ولم يذكر السكون، لأن السكون لا يدخل على الأسماء. وهذه علامات إعراب الأسماء الخمسة، وهي مما خرج عن الأصل، فهي علامات مخالفة لما سبق، حيث يقول هناك ارفع بضم، وهنا يقول ارفع بواو، ويقول هناك انصبا فتحا، وهنا يقول وانصبن بالألف، ويقول هناك وجر كسرا، وهنا يقول جرر بياء. فكيف يتلاءم الكلام الأول والثاني؟ نقول إن قوله وغير ما ذكر ينوب، يعني إذا وجد مرفوعا بغير الضمة فهو نائب عن الضمة، وإذا وجد منصوبا بغير الفتحة فهو نائب عن الفتحة، وإذا وجدت مجرورة وإذا وجدت مجرورا وإذا وجدت مجرورا بغير الكسرة فهو نائب عن الكسرة. إذن هذه الأسماء الخمسة أو الستة تعرب بالحروف كما سبق، وهذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل. وذكر سيبويه رحمه الله إلى أن هذه الأسماء معربة بحركات مقدرة، فالرفع بالضم بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. واختار هذا القول ابن عقيل رحمه الله، وهذا غير صحيح. وابن عقيل من المقلدين، حتى قال رحمه الله في شأن سيبويه: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لكننا نقول سيبويه ليس بحذامي، والصواب ما عليه الجمهور، وهو أنها تعرب بالحروف. ولذا قال الناظم رحمه الله: وارفع بواو وانصبن بالألف. إذن كلام ابن مالك هو الصواب بلا شك، والحق أحق أن يتبع. ماذا يعني يا شيخ قوله عن ابن عقيل أنه من المقلدين، واستشهد بقوله أن في سيبويه؟ يعني يقصد أن حذامي هي سيبويه؟
لا يعني سيبويه إيش يعني كحذامي رأى من العرب، فيقول إذا قال سيبويه خلص. لكن لا، سيبويه إمام مو حذامي.
كما ذكر لنا في المقدمة عن ابن تيمية، هل سيبويه نبي النحو في القصة يأتي مع الذهبي؟ الذهبي أم مصير؟
النحو ليس له نبي.
مع أبو حيان
سيبويه حفظ. ومن حفظ حج على من لم يحفظ.
الله أكبر. قال الناظم رحمه الله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. قال الشارح رحمه الله: قوله ذاك المشار إليه ما يصفه من الأسماء، فالإشارة هنا تعود على ما، وذو بمعنى صاحب. ولهذا قال: إن صحبة أبانا، يعني إن أظهر وبين صحبة، فهو من الأسماء الخمسة، وحينئذ تعرب بالحروف، بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. تقول مثلا: جاءني ذو مال، فذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ومنه قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فذو هنا بالواو رفعا. ومنه أيضا قوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فذو خبر ثالث مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. فالألف نصبا كما في قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، وبالياء جرا كما في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فإن قال قائل: لماذا احترز بهذا القيد إن صحبة أبانا؟ فجوابه أن نقول: إن ذو تأتي بمعنى بغير معنى صاحب، فتأتي اسما موصولا على لغة طي، وذو التي هي اسم موصول بمعنى الذي، لا تدخل معنا في هذا الباب، لأن الأسماء الموصولة مبنية وليست معربة، كما قال الشاعر الطائي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت.
يعني التي حفرت والتي موصولة.
نعم. فقوله بئري ذو حفرت يعني بئري الذي حفرت والذي طويت، وليس معناها صاحب حفرت. وقوله: من ذاك ذو والفم، أي من ذاك ذو ومن ذاك فو، هذا هو المعنى، لكن كيف قال من ذاك ومن للتبعيض؟ نقول لأنه لم يذكر إلا اسمين، لم يذكر إلا اسمين فقط وهما ذو وفو، فلهذا أتى بمن التي للتبعيض. قوله والفم، الفم معروف وهو في اللغة العربية يستعمل استعمالين، الاستعمال الأول أن تجعل فيه الميم، فإذا جعلت فيه الميم الميم رفع بالضم، فإذا جعلت فيه الميم رفع بالضم، تقول مثلا هذا فمك ونصب بالفتح فتقول رأيت فمك، وجر بالكسرة فتقول نظرت إلى فمك. الاستعمال الثاني أن لا يكون بالميم، وإذا لم يقترن بالميم صار بالفاء فقط،
صح.
فإذا أضفت إليه علامات الإعراب صار النطق به فو حال الرفع وفا حال النصب وفي حال الجر. تقول هذا فوك فهنا مرفوع بالواو، وتقول رأيت فاك فتنصبه بالألف، ونظرت إلى فيك فتجره بالياء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وبعض الطلاب ينطقها في، وهذا خطأ، فهي بدون تشديد الياء. ولو قال أحد من الناس حتى ما تجعل في فم امرأتك لصح، وبناء عليه إذا كنا نحدث العامة فإننا نقول حتى ما تجعل في فم امرأتك، وهذا من رواية الحديث بالمعنى من أجل البيان ولا حرج فيه. إذن اشترط المؤلف رحمه الله في الفم أن لا تقترن بالميم بل تنفصل، ولذا قال والفم حيث الميم منه بان.
أيوة. أب أخ حم كذا كذا.
قال الناظم رحمه الله أب أخ حم كذا كوهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. قال الشارح رحمه الله قوله أب أخ حم كذاك أي أب وأخ وحم بحذف حرف العطف لضرورة النظم.
أيوة.
إذن أب مبتدأ، أخ معطوف عليه بحرف محذوف، وحم كذلك معطوف عليه بحرف محذوف، وكذلك خبر المبتدأ. قوله حم، الحم قريب الزوج، وقد سئل عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام عن خلوة الحم بزوجة قريبه فقال الحم والموت. وقيل قريب الزوجة أيضا يسمى بالحم، فأخو زوج المرأة هو الحم، وعلى القول الثاني أخت زوجه زوجة الرجل أيضا حم.
أيوة.
قوله كذاك أي كالذي ذكر، والمشار إليه هو ذو وفو، فهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ففصل الثاني عن الأول، ووجه ذلك أن في ذو وفي الفم شرطا لا يشترط فيما بعدهما.
أيوة.
فالشرط الخاص بذو أن تكون بمعنى صاحب، وبفو أن تخلو منها الميم، ولهذا فصلهما عما بعدهما لاختصاصهما بهذا الشرط. وهذه الأسماء يعبر عنها بالأسماء الخمسة وبالأسماء الستة بناء على أنهن منها، فإن قلنا إنها منها فهي ستة، وإن قلنا لا فهي خمسة. وابن مالك رحمه الله ذكر ستة أسماء لكنه فصلهن عنها لما سيتبين. قوله هن من الأسماء الستة، ويقولون إنها كناية عن كل شيء يستقبح ذكره، فهي كناية عن الفرج، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، أو كناية عن العائض، أو كناية عن الغائط، أو كناية عن البول أو عن العيب. ومنه قول علي رضي الله عنه حين بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما ما بلغه، فقال رضي الله عنه ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات، يعني على العيب. وذلك أن الرافضة جاءوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له أنت الله، وهم لا يقصدون حب علي،
الله يقطعهم، والله لا يحبونه إلا فجر غلوا فيه. أيوة.
وهم لا يقصدون حب علي بل يقصدون إضلال بني آدم، إضلال هذه الأمة، لتقع في الشرك، فأمر رضي الله عنه بالأخاديد فخدت، ثم أمر بحطب فملئت حطبا، ثم أمر بإيقادها فأوقدت، ثم أمر بإلقائهم في هذه النار أحرقهم بالنار، وذلك لعظم بدعتهم والعياذ بالله، لأنها ضد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي رواية: فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن أم الفضل، إنه لغواص على الهنات، يعني على العيب، والعيب لا شك أنه مما يستقبح ذكره. وعلى هذه اللغة، وهي لغة الإتمام، نقول: هذا هنو زيد، هذا هنو زيد، ورأيت هنا زيد، ونظرت إلى هني زيد. قوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، الأخير هو هنو، ومعنى النقص أن تعربه بحركات ظاهرة على آخره، تقول: هذا هنك، واجتنب هنك، وتفكر في هنك، وتقول: هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ونظرت إلى هن زيد. ومنه كما تقدم في الحديث: فأعظوه بهن أبيه، فتعربه بالحركات الظاهرة، وهذا هو الأحسن. وإذا كان هذا هو الأحسن، فالأحسن أن نخرجه من الأسماء الستة، وتكون الأسماء خمسة كما هو معروف عند ابن آج الروم وغيره. قال الناظم رحمه الله: وفي أب وتالييه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر.
هذا في أب وأخ وحم. نعم.
قوله: وفي أب وتالييه يندر، الضمير في يندر يعود على النقص وتالياه في أب وتالييه هما أخ وحم. يعني أن النقص يندر فيها، أي يقل. لكن ما هو النقص؟ النقص هو أن تعرب هذه الأسماء بحركات ظاهرة على آخرها، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، وعلى ذلك قول الشاعر:
لأبيه اقتدى عدي في الكرم،
بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. ولم يقل بأبيه اقتدى، ولم يقل ومن يشابه أباه. وتقول في أخ: هذا أخ زيد، ورأيت أخ زيد، ومررت بأخ زيد. قوله: وقصرها، أي قصر أب وتالييه، من نقصهن أشهر، أي قصرها أشهر من نقصها،
يعني تعرض إعراب المقصور.
وبهذا
تعرض إعراب المقصور،
وبهذا
تعرض بالألف.
نعم،
تعرض بالألف، تكون فتحة الحركة مقدرة. نعم،
الألف رفعا ونصبا وجرا.
أيوه، تعرض بحركات مقدرة على الألف.
وبهذا عرفنا أن أبا وأخا وحما يجوز فيها ثلاث لغات: الإتمام والنقص والقصر. أولا الإتمام، وهو أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهي أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهذا هو المشهور، وهو الذي في القرآن، قال الله تعالى: وأبونا شيخ كبير. فأبونا مرفوع وعلامة الرفع الواو. وقال الله تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين. فأبانا منصوب وعلامة النصب الألف. وقال تعالى: ارجعوا إلى أبيكم. فأبيكم مجرور وعلامة الجر الياء. وتقول: جاء أبو زيد وأكرمت أبا زيد وعجبت من أبي زيد. وفي الإعراب تقول: جاء أبو زيد، جاء فعل ماض وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة على رأي ابن مالك، وإن كان على الرأي الأشهر خلاف ذلك. وأبو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تقول في أكرمت أبا زيد: أكرمت فعل وفاعل، وأبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الستة. وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وتقول في عجبت من أبي زيد: عجبت فعل وفاعل، ومن حرف جر، وأبي اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة. وأبي مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثانيا النقص، وهو أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. فالنقص هو الإعراب بحركات ظاهرة، تقول جاء أبو زيد وأكرمت أبا زيد وعجبت من أبي زيد. وفي الإعراب تقول جاء أبو زيد، جاء فعل ماض وأبو فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأبو مضاف وزيد، وزيد مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. وتقول في أكرمت أبا زيد، أكرمت فعل وفاعل، وأبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة على آخره. وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. وتقول في عجبت من أبي زيد، عجبت فعل وفاعل، ومن حرف جر، وأب اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وأبي مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. ثالثا القصر، وهو أن تكون بالألف دائما، فتعرب بحركات مقدرة، فتعرب بحركات مقدرة على الألف. وعلى هذا جاء قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. فالشاهد فيه قوله وأبا أباها، ولو أعربها بالحروف لقال وأبا أبيها. وعلى هذه اللغة تقول جاء أبا زيد وأكرمت أبا زيد وعجبت من أبا زيد. وفي الإعراب تقول في جاء أبا زيد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وأبا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. وتقول في أكرمت أبا زيد، أكرمت فعل وفاعل، وأبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لكن لو قال قائل: لماذا أعربتها بفتحة مقدرة ولم تقل علامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة؟ أقول: لأني عرفت من المتكلم أنه يستعملها مقصورة، وحينئذ لا بد من قرينة، مثل أن يقول المتكلم: أكرمت أبا زيد وعجبت من أبا زيد. فأما إذا لم توجد قرينة فإننا نعربها على الأصل بأن تكون منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة. وتقول في عجبت من أبا زيد، عجبت فعل وفاعل، ومن حرف جر، وأبا اسم مجرور بمن، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. ولغة القصر هي لغة فصيحة، ولكن الأولى أفصح. وقد يقال إن الذي يناسب الطلبة المبتدئين لغة القصر، لأنهم لن يغلطوا أبدا. فإذا قال قائل: أنا إذا أردت أن أنشئ كلاما الآن، فعلى أي اللغات الثلاث أمشي؟ قلنا: على الأفصح، وهي أن تعربها تامة مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء.
هذا هو الأفصح.
لأننا الآن ليس لنا خيار، لأنه يحسن بنا أن نمشي على الأفصح من كلام العرب، والأفصح من كلام العرب ما نطق به القرآن. قال تعالى: ارجعوا إلى أبيكم، ولم يقل إلى أباكم ولا إلى أبكم. وقال تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين، ولم يقل إن أبنا. وقال تعالى: أبو وأبونا شيخ كبير، ولم يقل أبانا ولم يقل أبنا. إذن إذا أردنا أن نتكلم أو أردنا أن نؤلف كتابا فإننا نمشي على اللغة الفصحى، لكن إذا ضاقت بنا وأخطأنا اللغة الفصحى وأتينا بالمرفوع بالألف فهناك نافقاء اليربوع، فنقول: هذه لغة وفائدة معرفة هذه اللغة.
نتخلص
مخرج.
أيوة نتخلص.
قال: وفائدة معرفة هذه اللغات: أولا، أننا إذا جاءنا من كلام العرب نظم أو نثر على خلاف الفصحى، نعرف أنها لغة وأنها ليست خطأ مطبعيا ولا خطأ في النقل. ثانيا، أنه إذا ضاقت بنا الحيل نجد مخرجا. والآن كثير من المؤذنين يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، ولو أننا مشينا على اللغة الفصحى في هذه الجملة لقلنا إن أذانه غير صحيح، لأن الخبر لم يأتي بعد، فالجملة لم تتم. فأشهد أن محمد رسول الله أشهد أنه ماذا، فلا بد أن يأتي بالخبر، كأن يقول مثلا أشهد أن محمد رسول الله نبي صادق، أو أشهد أن محمد رسول الله عبد الله ورسوله.
يتخلص يتخلص.
نعم. مع أن الجملة تامة، فنقول اعتذارا لهذا الرجل إن هناك لغة، بل إن هناك لغية تجيز نصب الجزئين.
لغية. أيوه. صغيرة اللغة صغيرة.
نعم. في إن أي تجعل إن تنصب الجزئين اسمها وخبرها، وهذا المؤذن يؤذن على هذه اللغية مع أنه لا يعرف اللغة. لكن لا، لو سألته ما معنى أشهد أن محمد رسول الله لقال أنا أشهد أن محمدا هو رسول الله، يعني أن المعنى الذي يريده صحيح لكن العبارة لا تدل عليه. ومن ذلك أيضا قول بعض المؤذنين الله أكبر بالواو بدل الهمزة، ولو أخذنا باللغة الفصحى لقلنا هذا لا يستقيم، لأنك لم تكمل الجملة بل أتيت بواو عطف. لكن هناك لغة وهي فصحى أيضا لكنها قليلة تجيز إبدال الهمزة واوا إذا ضم ما قبلها. وهنا في قوله الله أكبر الهمزة مضمومة ما قبلها، فيجوز أن تقول الله أكبر. وأما قول بعضهم الله أكبر بمد الباء فهذه ليست لغة بل خطأ محض، ولا يجزئ الأذان حينئذ، لأن هذا تحريف مخل بالمعنى، وأكبار معناها جمع كبر، كبر وهو الطبل،
جمع كبر،
جمع كبر. وهو الطبل، وبعضهم يمد الهمزة وبعضهم يمد همزة الجلالة الله أكبر، فكأنه يستفهم هل الله أكبر أو لا، وهذا أيضا خطأ له لأنه يخل بالمعنى ولا يصح. خلاصة ما سبق: أولا ذو التي بمعنى صاحب فيها لغة واحدة وهي لغة الإتمام، ثانيا فم فيها لغتان، الأولى الإتمام بشرط ألا تقترن بالميم، والثانية تعرب بالحركات إن اقترنت بالميم، ثالثا أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات أفصحها الإتمام وهو الذي يريده المؤلف، ثم القصر ثم النقص، رابعا هن فيها لغتان النقص وهو الأفصح والإتمام.
كم الساعة؟
كم الساعة؟ نقرأ آخر بيت يا شيخ؟
لا لا لا، شوف الوقت كم؟
5:30 يا شيخ، باقي صفحتين فقط.
إيه طيب أقرأ.
قال الناظم رحمه الله: وشرط ذا الإعراب أن يضف نلا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. قوله ذا اسم إشارة.
شرط الإعراب أن يضف نلا للياء، يقول شرط الإعراب بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا، أن تكون أسماء مضافة، اثنين أن تكون الإضافة إلى غير الأمزة.
نعم.
قلت كيف؟
نعم.
فإذا كانت إذا لم تضف لا تعرب هذا الإعراب، إذا لم تضف.
نعم.
يعني جاءت تامة ما أضيفت فلا تعرب. اثنين إذا كانت إضافتها إلى يا المتكلم أيضا كذلك لا تضاف هذا لا تعرب هذا الإعراب. كيف؟ تقول مثلا عدم الإضافة: جاء أب لفلان ورأيت أبا لفلان مررت بأب لفلان، هذا تعريفها إيش؟
حركات.
الحركات إيش؟
ظاهرة.
الظاهرة. وإذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم كلها كذلك بالحركات إيش؟
الحركات الظاهرة.
إذن لابد أن تضاف إلى ضمير أو ظاهر، تمام، إلى ظاهر أو ضمير غير المتكلم، مثلا هذا أبوك وأبوه وأبوها وأبوهما، لكن المتكلم لا. وشرط ذا الإعراب أي إعراب بالحروف أن تضاف إلى غير المتكلم. أختصره. نعم أقرأ.
قال الشارح رحمه الله: قوله ذا اسم إشارة يعود إلى الإعراب المذكور. أيوة. وهو الإتمام.
صح.
أي الإعراب بالحروف. نعم. أي الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. شرطه أن يضفن لا للياء، فإن أضفنا فإن لم يضفنا أعربنا بالحركات الظاهرة.
نعم.
قال الله تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا. فأبا منصوبة بالفتحة لأنها غير مضافة.
صح.
وتقول هذا أب كريم. صح. فأب مرفوعة بالضمة. وتقول مررت بأب رحيم، فأب مجرورة بالكسرة.
فإذا لم
يضفنا وجب إعرابهن بالحركات الظاهرة بضمة حال الرفع، وبفتحة حال النصب، وبكسرة حال الجر. فإذا أضفنا للياء فيعربن أيضا بالحركات، لكنها حركات مقدرة على ما قبل الياء. فتقول هذا أبي، وأكرمت أبي، ونظرت إلى أبي. وعند الإعراب تقول هذا أبي، هذا اسم إشارة مبتدأ، وأبي خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. وتقول في أكرمت أبي، أبي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول في نظرت إلى أبي، أبي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فإذا قال قائل أبي مكسورة، قلنا هذا الكسر ليس للإعراب، ولكنه لمناسبة الياء. إذن هذه الأسماء إن لم تضف أعربت بحركات ظاهرة. تقول هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. وإن أضيفت لياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. تقول هذا أبي، وأكرمت أبي، ونظرت إلى أبي. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، فقال أخي. وإن أضيفت إلى غير ياء المتكلم تعرب كما ذكر المؤلف بالحروف، بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. والعوام يعربونها بالواو رفعا ولو أضيفت إلى ياء المتكلم، فيقولون جاء أبوي،
يقول أبوي،
ولكنهم لا يقولون رأيت أباي، بل يقولون رأيت أبوي.
صدق.
ولا يقولون مررت بأبي، بل يقولون مررت بأبوي. فإذن هي عندهم ملازمة للواو، ولذا فلغتهم غير سليمة. إذن شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف ما يلي:
واحد،
أولا أن تكون مضافة، ثانيا أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم كما مثلنا، ثالثا أن تكون مفردة، فإن لم تكن مفردة فإما أن تكون مثناه، وإما أن تكون جمعا. فإن كانت مثناه أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، كقولنا جاء أبوا زيد، ورأيت أبوي زيد، ومررت بأبوي زيد. وإن كانت جمعا أعربت بالحركات الظاهرة فترفع بالضمة، كقوله تعالى: أنتم وآباؤكم الأقدمون. وتنصب بالفتحة، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وتجر بالكسرة، كقوله تعالى: ومن صلح من آبائهم، وقوله تعالى: ربكم ورب آبائكم الأولين، وقوله تعالى: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فأعربها بالحركات الظاهرة، مثل أن تقول: هؤلاء آباؤك، ورأيت آباءك، ومررت بآبائك. رابعا أن تكون مكبرة، والمكبرة ضد المصغرة، فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات الظاهرة بضمة حال الرفع، وفتحة حال النصب، وكسرة حال الجر. تقول هذا أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك. وتقول هذا أخيك، ورأيت أخيك، ومررت بأخيك. فهذه أربعة شروط، فإذا تمت الشروط الأربعة أعربت بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. والمؤلف رحمه الله ذكر شرطين، ونحن أخذنا الشرط الثالث والشرط الرابع، من كون المؤلف لم يذكرها إلا بصيغة الإفراد وبصيغة التكبير. ومن الشروط أيضا، وهو خاص، أن تكون فو خالية من الميم، وقد ذكره المؤلف، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وقد ذكره المؤلف أيضا. وبهذا تمت الشروط لإعراب الأسماء الستة: بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا،
وأخذت من كلام المؤلف إما عن طريق التمثيل وإما عن طريق التصريح.
إذن كم كلها؟ إذن كم كلها؟
ستة
شروط.
نعم
صدق. نعم.
قوله جاء فعل ماض مبني على الفتح على فتح ظاهر على آخره على آخره المحذوف، وأصله جاء، وذا حال من أخو أو من أبي، لأن المعنى صالح للوجهين.
صح.
فإذا كان الأب ذا اعتلاء فذريته مثله في الغالب، وإذا كان الأخ ذا اعتلاء فالأب من باب أولى في الغالب. وعلى كل حال هي صالحة للوجهين على ما نرى. واعتلاء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. واعتلاء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره المحذوف، وأصله اعتلاء لأنه يجوز قصر الممدود للضرورة.
صح.
والاعتلاء من العلو، فإذا اعتلى يعني فإذا اعتلى فذا اعتلى يعني ذا علو. تقول اعتلى الرجل يعتلي أي علا، يعني حالة كونه ذا علو، والمعنى أنه جاء عاليا مكرما محترما، ولم يأتي مهينا سافلا.
مهينا.
ولم يأتي مهينا سافلا.
أيوه.
قوله كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء، هذا المثال متضمن للأسماء الخمسة أو الستة، مرفوعة ومجرورة ومنصوبة، فذكر كل الأحوال.
جاء أخو أبي، أخو مرفوع، أبي مجرور، ذا
منصوب.
نعم
انتهى.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
عندنا سؤال يا شيخ،
تفضل.
بعث به أحد المستمعين في خارج الدرس.
ما يقول؟
يقول أنا يذهب. علينا.
لا درس مو يعني سؤال.
لا ليس في النحو، فتوى.
لا
فتوى.
فتوى أنا ما مفتي. ما مفتي فتوى.
يسأل عن وجبت عليه ثلاث كفارات، يقول هل تغنيه كفارة واحدة؟
كل
ثلاثة أيمان، حلف ثلاثة أيمان.
بس المحلوف عليه واحد ولا مختلف؟
لم يفصل.
إذا أنا ما كان محلوف عليه واحد فإنه والله أعلم تزوج كفارة. إذا كان فصل كل يمين عليه كفارة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وغفر يعني الله لنا ولكم، وألهمكم الله الصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.